قست القلوب فأغدرت مولاها والله رب العرش كم عطاها كفرت بأنعم ربها فقناها من كذب الرسل الكرام دحاها وتزودوا بالليل من قتلاها قست القلوب فأغضبت مولاها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع ثم قست قلوبكم. الحلقة دي امتداد للحلقة الماضية اللي اتكلمنا فيها عن خصلة من أهم خصائص بني إسرائيل، ومش بس بني إسرائيل، لأ دي نموذج بني إسرائيل بيظهر تجلي هذه الصفة، لكن هي موجودة فينا على الأقل في أصلها، وهي صفة الشهوانية. كلنا عندنا شهوات، وربنا سبحانه وتعالى خلق الشهوات دي بل وزينها في كثير جدا من الناس. هتلاقي جل هذه الشهوات مزينة في أمام عينيه ويريد أن يغشاها كلما استطاع. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذه الشهوات كلها متاع من متاع الدنيا، واتكلمنا عن حكمتها في الحلقة اللي فاتت وازاي انها سبب لحفظ النفس والنسل، ويعني لها حكم كثير. لكن المذموم واللي موجود في قصة بني إسرائيل أن تسيطر هذه الشهوات. معنا النهاردة نموذج قرآني في رحلة بني إسرائيل لقوم سيطرت عليهم الشهوة لدرجة خلتهم يظنوا أنهم خادعوا ربهم سبحانه وتعالى. يبدأوا يعملوا حيلة مش على الناس، لا على رب الناس جل وعلا. يوصل من الاجتراء ومن مش عايز أقول الوقاحة، ده ممكن تصل إلى درجة الجنون، إنك تفتكر إنك هتخدع ربك. يخادعون الله وهو خادعهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. هي صحيح ربنا قالها عن المنافقين، لكن هي تنطلق على كل من وقع فيما وقع فيه بنو إسرائيل في هذه القصة، قصة أصحاب السبت. رب العالمين سبحانه وتعالى كلمنا في سورة الأعراف عن القصة دي بتفصيل وفي صور تانية. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لكن في هذه القصة تحديدا في سورة الأعراف جه تفاصيل، وجه برضو بيان لحاجة قلناها في الحلقات الأولى، وهو بعض الاستثناء. مش كل الناس في قوم بني إسرائيل كانوا على نفس النسق أو على نفس الحالة من حالات الاجتراء والخسة والخيانة، لا كان في دايما استثناء وإن كان قليلا لكنه كان موجود. الخير كان موجود في قصة بني إسرائيل، ما عدا بقى إيه بعد فترة معينة كده لما ربنا قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه، وتبدأ بقى إيه قطع الطمع فيهم في القرآن. لكن في المراحل الأولى من قصة بني إسرائيل، ومنها اللي حصل في قرية قيل اسمها أيلة أو أيلة، القرية التي كانت حاضرة البحر، إن كان في برضو ناس بتنهى عن السوء وبتنهى عن الباطل وبتنهى عن المنكر. ربنا بيقول، ندخل على طول في القصة في الحلقة دي لان احنا في الحلقة اللي فاتت قصة طالوت ما بدناهاش حقها قوي عشان طول المقدمة. فالنهاردة انا عايز ابدأ كنموذج لهذه الشهوانية، وازاي القرآن عرضها لنا، وازاي ان احنا ممكن نستفيد فيها في حياتنا، وازاي ان انت لما تكون الشهوات ميسرة قوي ما تفتكرش ان لو كانت الشهوة محرمة ان ده خلاص بقى يعني رخصة، ان انت يعني ما خلاص هنعمل ايه. وتلاقي ناس تتحجج بدا يقولك ما انت شايف الشهوات اللي حوالينا، ما انت شايف العري، ما انت شايف الفتن، ما انت شايف. فده يكون كأنه يعني رخصة ليه ان هو يغشى هذه الفتن ويغشى هذه الشهوات. لا، عمرها ما بتكون يعني مبرر، وعمرها ما بتكون رخصة حتى لو كانت مسهلة وميسرة. بالعكس، ده بيبقى نوع من الاختبار، وهنقول حاجة حصلت لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها نفس الاختبار أو شبيه به اللي وقع لأصحاب السبت. ربنا بيقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اللي هي قلنا كانت قرية اسمها إيلة على قول كثير من المفسرين، أو أيلة، كانت حاضرة البحر، قرية ساحلية. كان بيسكنها بنو إسرائيل أو طائفة من بني إسرائيل. ربنا قال في البداية خالص إذ يعدون، احنا قلنا إن جزء كبير من جرائم التعدي اللي وقع فيها بنو إسرائيل كان سببها الشهوة، الطمع، الرغبة العارمة في مقارفة كل ما يستطيع أو تستطيع يده الوصول إليه. عشان كده حتى سئلوا حديثا في العصر الحديث فين حدود دولتكم، فقالوا عند قدم آخر جندي من هذه الدولة، هو احنا اللي هنقدر نوصل له هناخده، كل اللي نقدر نستحوذ عليه هناخد منه وهننهل منه، زي ما ضربنا مثل في قصة طالوت ازاي ان هم يعني شربوا من النهر اللي ابتلوا بيه، بس يشربوا غرفة لا اكتر واكتر ويستزيد. فهنا ربنا قال يعدون، شوف لفظ يعدون دي يبين لك كم الاعتداء والرغبه العارمه اللي عندهم. اذ يعدون في السبت اذ تاتيهم، ربنا بيشرح لك بقى الابتلاء والاختبار اللي حصل لهم، اذ تاتيهم حيتانهم، الحيتان هنا يقصد بها الاسماك، مش الحيتان اللي هو الحوت المخلوق اللي احنا عارفينه الضخم جدا ده اضخم المخلوقات البحريه، لا الحيتان يقصد بها هنا في اللغه الاسماك عموما، السمكه يعني حتى لما في قصة سيدنا موسى والخضر إني نسيت الحوت، يعني إيه وما أنسانيه إلا الشيطان أن الحوت ده اللي هو السمكة اللي كانوا يأكلوها في الغداء بتاعه. فالحيتان هنا يقصد بها الأسماك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعة، يعني إيه شرعة؟ يعني الزعانف كأنها أشرعة، السمك ظاهر، عارف أنت لما يكون السمك كتير جدا لدرجة إخواننا بقى الصيادين والناس اللي ساكنين على المدن الساحلية أو اللي بيهوا أصلا هواية الصيد، تشوف كده وفي ناس بتروح المزارع السمكية تصطاد، شوف السمك هو شايفه بإيده كده، هو شايفه بعينه قصدي، يعني في متناول يده. إذ تأتيهم هي جيالهم لحد عندهم، حيتانهم يوم سبتهم شرعة ويوم لا يثبتون، خلي بالك يوم لا يثبتون مش معناها إن هو في الأيام اللي غير السبت ما فيش صيد، لا يوم لا يثبتون لا تأتيهم، يعني في الأيام بقيت الست أيام اللي في الأسبوع هي الأسماك مش هتيجي لحد عندك بس موجود. لذلك العلماء قالوا هو الصيد محرم عليهم يوم السبت عشان اختبار معين هنقوله، لكن مش معنى كده ان بقيت الاسبوع مفيش سمك او مفيش رزق او مفيش خير، لا بس ممكن يبقى مش بنفس السهولة مش بنفس البساطة. وده اللي هياخدنا للنقطة اللي بقول لحضراتكم عليها، سهولة الحرام وقرب الحرام من الانسان لدرجة ان هو ممكن ببساطة النهاردة ممكن الحرام يبقى بضغط على زرار، ممكن تشوف أسوأ مشاهد وأقبح مشاهد بكل بساطة، عادش الموضوع بالصعوبة اللي كان عليها مثلا زمان. كل ما الدنيا بتتطور كل ما فيه أنواع جديدة من الشهوات وأنواع من المحرمات بتبقى أسهل وأيسر، وده اختبار. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، وهو السبت محرم عليهم إن هم يصطادوا، فيجي لهم في يوم ده شرعة جاية قريبة جدا. قلت لكم إن ده حصل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه هو حرم الصيد على المسلمين في الحرم، ويعني ما داموا حرما، وانت محرم وانت في الإطار الحرم أو وانت لابس الإحرام وخلاص قلت لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، انت محرم عليك ان انت تصطاد في هذه الفترة صيد البر، لكن حرم يعني ايه أحل لكم صيد البحر، ممكن يصطاد من البحر. لكن زينا كان في ايه، كان ممكن الانسان في البر كده يصطاد مثلا طائر معين، يصطاد غزال، الكلام ده كله وانت محرم ممنوع حتى لا ينفر الصيد. فالوقت ده بقى كان بتغشاهم في اللحظة دي وهما محرمين، بتغشاهم الوحوش، كان لفظ العلماء ذكروا الوحوش يعني الحاجات الوحشية اللي هي مش مستأنسة، الطيور اللي مش مستأنسة، الدجاج طيور مستأنسة، لكن مثلا الطيور البرية الحاجات دي كانت تجي لهم وهم قاعدين في خيامهم. فربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، اسمع اللفظ القرآني، تناله ايديكم ورماحكم، خلاص الايدي ده انت هتمد ايدك تاخد المخلوق ده او الصيد ده، هتمد ايدك تشد الغزالة دي او تشد الماعز ده او ايا كان نوع الصيد وهو محرم. ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذا الاختبار بيكون اختبار انت خايف من ربنا ولا لا. بنو اسرائيل رسبوا في هذا الاختبار، المسلمين طبعا ذكر النزول سبب النزول في الآية دي ان هم كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهم محرمين، يجي لهم الوحوش لحد عندهم في رحالهم وهم قاعدين في الخيم، فكانوا ينأون بأنفسهم عنها ولا يقعون في هذا الاختبار. لازم تبص لاقتراب الشهوات هذه النظرة. عشان كده ربنا قال على بني إسرائيل إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. طب هنا نقول إيه؟ طب ما هو برضو ربنا سبحانه وتعالى قال لا يبلونكم، بس قال في قصة الصحابة قال إيه؟ بشيء من الصيد، مش بالكثرة دي. لكن مع بني إسرائيل كانت الاختبارات فعلا شديدة، لأنهم كانوا قوم زي ما قلنا فساق، قوم الشهوانية مسيطرة عليهم. فهنا ربنا قال كذلك نبلوهم، نختبرهم إن تطلع الحيتان أو الأسماك بهذه الطريقة بما كانوا يفسقون. اللحظة دي احنا كلنا عارفين طبعا القصة، إن هم اصطادوا. اصطادوا ازاي بقى؟ العلماء مختلفين. في بعض العلماء قالوا عملوا حيلة زي ما قلت لكم، حبوا يخدعوا ربنا وهو خادعهم، وما يخدعون الا انفسهم. قالوا ايه؟ احنا هنحط الشبك يوم الجمعه وناخده يوم الاحد، يوم الجمعه بالليل كده خلاص، لسه يوم السبت ما جاش، وهم عارفين ان يوم الجمعه الحيتان مش قريبه، احنا هنحط يعني زي حواجز كده او مصدات او شبك يعني باي طريقه كانت، ونيجي يوم الاحد احنا خلاص كده ما اصطدناش يوم السبت. ده قول، لكن اكتر اقوال المفسرين لا، هم اصطادوا يوم السبت، ما قدروش يتحملوا زي ما قلنا شهوانيتهم العارمة، ما قدروش يبقى خلاص، ما هي أصلها قريبة، أصل أنت شايف الفتن، أصل أنت شايف الناس عاملة إيه والبنات لابسين إيه والتلفزيون بيعرض إيه، هعمل إيه طيب؟ يبدأ يبرر لنفسه. في فرق بين إن حاجة تبقى ضغط عليك وإنك أنت تجد هذا الضغط مبرر إنك أنت تعصي الله عز وجل. فده اللي عمله بنو إسرائيل، اعتدوا. عشان كده ربنا قال ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. طيب منكم دي بتدلك على إيه؟ أن مش كلهم عملوا كده. ايوه في استثناء زي ما قلنا، وده من تمام الانصاف القراني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا ثلاث اصناف في القصه دي، ثلاث اصناف افترقوا بقى. فاكرين لما اتكلمنا في قصه قارون وقلنا ان هم افترقوا في الذين اوتوا العلم وفي الذين يريدون الحياه الدنيا؟ هنا برضو حصل افتراق. واذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم. الصنف ده مش هو الصنف اللي نهى ولا الصنف اللي اصطاد، ده صنف عارف ان الناس دي هتتعذب، وعارف ان هم وقعوا في الحرام. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. دول صنف واضح كده ان هم عارفين اللي بيحصل ده حرام، وظاهر الان ان هم ما شاركوش في الحرام ده، بس عملوا حاجه شنيعه جدا. عارف عملوا ايه؟ مش بس ان هم منهوش عن الباطل ومنهوش عن المنكر ومنهوش عن السوء، واحنا هنتكلم في حلقة عن بني اسرائيل والنهي عن المنكر وامر الناس بالبر ونسيان انفسهم، لا ده دول كمان بدأوا يثبطوا المصلحين، وده من الشهوة على فكرة. هو ما وقعش في الحرام المباشر، بس هو مش قادر ينهى ومش قادر يعمل الاصلاح ومش قادر يعمل دوره التوعوي ودوره النصح، الدين النصيحة، فيقوم عامل ايه؟ لا انت ما تبقاش احسن مني. شهوة العلو ده، في ناس هتنهى عن الباطل وهتنهى عن المنكر اللي هو الصنف الثالث لو هنقوله الثاني، او الثالث ده احنا قلنا خلاص الصنف اللي اعتدى، وقلنا الصنف اللي شايف نفسه احقر من انه يغير. ولذلك اللفظ كلمة احقر دي انا قصدها لا يحقرن احدكم نفسه في اثر بهذا المعنى، وان كان في ضعف بس معنى حقيقي، ان اللي بيحتقر نفسه لدرجة انه شايف انه ما يقدرش يغير حاجة، ما يقدرش ينصح حتى، يخاف انه يقول الخير، يخاف انه يأمر بالبر، لا انا مش قادر، ومش بس كده كمان ومفيش غيري يقدر، فيبدأ يثبط المصلحين. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، انتم مفيش فايدة من اللي انتم بتعملوه. اعتقد الصنف ده شفناه برضه وبنشوفه في حياتنا. تيجي مثلا تدعو الى الله، تيجي تنصح، تيجي تذكر اخوانك واصدقائك وزملائك وعيلتك، يقولك يا عم لا الخلق للخلق، يا عم انت تعب نفسك ليه؟ مفيش فايدة، الناس دي كلها رايحة في داهية، مفيش خير. يبدأ يثبط بأي طريقة كانت. ليه؟ عشان هو مش عايز يشوف حد بيعمل الخير وهو ما بيعملوش. دي شهوة برضه، شهوة العلو، ما يبقاش في حد أحسن مني. نيجي بقى للصنف الثالث اللي بقول لحضراتكم عليه، الخير الاستثناء، اللي هم الناس اللي شافوا لنفسهم دور. لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، ردوا بقى المصلحين. عرفنا هنا ان في ناس بتأمر بالخير، بتأمر بالعدل، ومن قوم موسى امه يهدون الى الحق وبه يعدلون. في ناس بتحاول، في ناس بتهدي، في ناس بتحاول ان يكون لها دور. فردوا على المثبطين، قالوا لهم ايه؟ خلي بالك من الكلام كويس، قالوا لهم معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. احنا بنعمل كده عشان نعتذر وان ممكن ربنا يغير بينا، ممكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا سبب ان حد يتغير وحد يبقى حاله افضل. اهو ده التلات نماذج. شفت النموذج اللي ما قدرش يسيطر على شهوته اصلا واعتدى، وشفت النموذج اللي هو مش هيعتدي بس في نفس الوقت مش عايز يعمل حاجه وعايز شهوه تانيه نقدر نقول عليها شهوه الراحه وشهوه العلو، ان ما حدش يبقى احسن مني، انا ارتحت والناس كلها ترتاح، فيبدا يثبط. وفي الانسان اللي ربنا اراده، الانسان اللي شاف نفسه عنده قدره على التغيير وحاول فعلا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون، ربنا قال لنا فلما نسوا ما ذكروا به ربنا قال انجينا الذين ينهون عن السوء. صفه او فئه واحده بس اللي ربنا ذكر انها نجت، وهي الفئه الناهيه عن السوء، الفئه الناهيه عن المنكر، اللي ربنا قال انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قرده خاسئين. القريه دي مسخت الى قرده والعياذ بالله. وربنا ما قالناش اخر حته هختم بيها، انا عارف ان انا طولت في الحلقه دي بس هختم بالجزئيه دي. هذه الفئه التي لم تنهى ولم تعتدي ربنا ما قالناش راحوا فين، ربنا ما قالناش، هو قال اللي نجوا الذين نهوا. جمهور المفسرين ان هذه الفئة التي لم تنهى ولم تعتدي لكنها رضيت او انها ثبطت عذبت مع من عذب ومسخت مع من مسخ، وبعد ذلك يبعثون على نيتهم او يعني يحاسبهم الله في الآخرة. وبعضهم قالوا لانهم حقروا انفسهم، حقرهم الله وعملهم معاملة النسيان ولم يذكر إلى أين كان مآلهم. دي كانت قصة أصحاب السبت وباختصار، وكانت نموذج لكيف تؤدي الشهوانية وكيف تؤدي سيطرة الشهوات على الإنسان. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قست القلوب فأغضبت مولاها، والله رب العرش كم عطاها. كفرت بأنعم ربها فقناها، من كذب الرسل الكرام دحاها، وتزودوا بالليل من قتلاها. قست القلوب فأغضبت مولاها.